قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد رأى إخوانكم أن يكون حديثنا في هذا اليوم عن شهر سنستقبله بعد أيام، عن شهر يغفل عنه كثير من الناس، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن حديثنا عن شهر شعبان، هذا الشهر الذي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شيء من الشهور كما كان يصوم في هذا الشهر، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا شعبان، وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصومه كله إلا قليلا. وقال بعض أهل العلم: إنما كان يترك القليل منه حتى لا يتشبه برمضان، أو حتى لا يتصل برمضان، وإلا كان يكثر صلوات ربي وسلامه عليه من الصوم في هذا الشهر، ألا وهو شهر شعبان. أولا، شهر شعبان إنما سمي بهذا الاسم شعبان كما ذكر الأزهري وصاحب الصحاح وغيرهما ذكروا أن سبب تسمية هذا الشهر بهذا الاسم لأن العرب يتشعبون، أي يخرجون من بلادهم في هذا الشهر، إما بحثا عن الماء، وإما للغارات، يغير بعضهم على بعض كما هي عادة العرب في الجاهلية، فلتشعبهم في هذا الشهر يكثرون من التشعب في هذا الشهر استعدادا لرمضان، خاصة أنهم كانوا محرومين، كانوا ممنوعين، لأن شهر شعبان بين شهرين عظيمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس، بين رجب ورمضان. كان عند العرب ما يسمى بالأشهر الحرم، ولما نزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأشهر حرم حتى عند الله وليست عند العربي فقط، منها أربعة حرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. هذه الأربعة الحرم: ثلاثة سرد وواحد فرض. السرد يعني متصلة، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثم بعد ذلك أشهر حلال كثيرة يأتينا: صفر، ثم ربيع أول وربيع ثاني وجماد الأولى وجماد الثاني، ثم يأتي رجب وهو من الأشهر الحرم أيضا، ثم بعد رجب يأتي شعبان، ثم رمضان، ثم شوال ثم تأتي الأشهر الحرم وهكذا. فرجب يمنع الناس من كثير من الأمور، خاصة الأمور التي فيها الاعتداء على الآخرين، لأنهم يعتدون على بعضهم بعضا، ولكنهم يمتنعون في رجب، يمتنعون في رجب لكونه شهر حرام، فيمتنعون من القتال في هذا الشهر، ولكنهم يتحينون الفرصة متى ينتهي هذا الشهر حتى إيش؟ حتى يبدأوا بالقتال مرة ثانية، حتى يبدأوا بالقتال، حتى يبدأوا بالقتال مرة ثانية، فكانوا ينتظرونه متى ينتهي هذا الشهر، بل إنهم كانوا يستخدمون غير ذلك من الأمور، وذلك أنهم كانوا يرحلون أحيانا الأشهر، كما قال الله تبارك إنما النسيء زيادة في الكفر، والنسيء هو تأخير الشهر عن وقته، يعني يصطلحون بينهم يقول نريد أن نتقاتل ما نستطيع أن نصبر مثلا كل هذه المدة حامين للقتال، فماذا يصنعون؟ يقول نجعل رجب شعبان ونجعل شعبان رجب ونتقاتل الآن. وهذا تغيير المسميات لا يغير من الحقيقة شيئا، وإن كانوا هم في ظنهم أنهم غيروا شيئا من ذلك. فالشاهد أنهم كانوا يمتنعون من القتال في رجب ويتحينوا هذا الأمر، فلما جاء الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان ذلك شهر يغفل عنه الناس. لما سأله أسامة بن زيد قال يا رسول الله أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره، هكذا يقول أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان. قلنا رجب شهر حرام معظم، سواء معظم عند أهل الجاهلية أو معظم في الإسلام، لأنه شهر حرام في الجاهلية وشهر حرام في الإسلام كذلك. وبين رمضان، ورمضان أيضا شهر معظم عند الجاهلية وشهر معظم في الإسلام. أما عند الجاهلية فلأن هذا الشهر شهر رمضان كما معلوم مقرر فيه ماذا؟ الصوم، وأركان الإسلام الشهادة والصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه مقررة في جميع الشرائع، في جميع الشرائع عند إبراهيم، عند موسى، عيسى، داود، سليمان، يوسف، كل هؤلاء عندهم صلاة وعندهم زكاة وعندهم حج وعندهم صوم، كما قال الله تبارك وتعالى عن مريم إني نذرت للرحمن صوما، أو بالنسبة لي عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أو بالنسبة لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وبالنسبة لداود من وخر راكعا وأناب. فالقصد لكن تفاصيل هذه الأمور، كم كان عدد الصلوات كما قال موسى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إني جربت الناس قبلك، وقال أطلب من ربك أن يخفف عنك الصلاة، فكانت الصلاة إذا مقرر على بني إسرائيل قبل ذلك، لكن لا نعلم كم صلاة، كم ركعة في الصلاة، أوقات هذه الصلاة، طريقة هذه الصلاة، كذلك الصوم، كم يوم يصوم، ما هي المفطرات، من متى إلى متى يستمر الصيام، كذلك الزكاة مثلا، ما هو نصاب الزكاة، لمن تصرف الزكاة، كل هذه الأشياء لا تعرف عندنا على التفصيل، لكن نعرف على اليقين أنهم كانوا يصومون، كانوا يزكون، كانوا يحجون، كانوا يصلون لله تبارك وتعالى. ولكن تبقى القضية إذن شهر رمضان معظم قبل الإسلام، يعني بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فصار إذا رمضان معظما، وصار رجب معظما، وصار شعبان بينهما. وذكروا عن رجب أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية تقريبا، وهي سرية عبد الله بن جحش، لما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للعلاء بن الحضرمي ومن كان معه، كان معهم عير لقريش، وأمرهم، وهم كانوا تقريبا 12 رجلا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا طريقا وأن لا يفتح الكتاب الذي معه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ مكانا معينا، فإذا بلغ المكان يفتح الكتاب. فلما بلغ هذا المكان عبد الله بن جحش ومن معه فتح الكتاب، وإذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له إن عيرا لقريش بقيادة العلاء بن الحضرمي فخذ هذه العير، وذلك أن قريش كما تعلمون أخذوا أمال المسلمين وأخذوا ديارهم وأخرجوهم من بلادهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضاء التي هي عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، قالوا له لأن أذن له أن يبقى 3 أيام، فقيل له: ألا تنزل في دارك؟ كان له بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. قال: ألا تنزل في دارك؟ قال: وهل ترك لنا عقيل دارا؟ يعني استرثوهم هم أحياء، أخذوا دورهم، أخذوا أموالهم. صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر ماذا قالت له قريش؟ دع أموالك عندنا ثم هاجر، وغير ذلك من الأمور. فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو استرداد بعض الحق، فأمر عبد الله بن الجحش ومن معه أن يأخذوا هذه العير لقريش. فالذي حصل في هذين اليوم بعد أن تجاوز وصل هذا المكان وفتح هذا الكتاب، وجد هذه المجموعة من قريش، لكنهم وقعوا في مشكلة، وهذه المشكلة تتمثل في أنهم كانوا في آخر يوم من شهر رجب، في آخر يوم من شهر رجب، وشهر رجب إيش؟ من الأشهر الحرم. قالوا: ما نستطيع أن نقاتلهم في الأشهر الحرم، إذا ماذا نفعل؟ قال: نقاتلهم متى؟ غدا، غدا يكون إيش؟ شعبان، ليس من الأشهر الحرم. لكن المشكلة غدا يصلون إلى الحرم، لأن عندنا شهر حرام وعندنا أرض حرام، وفي حرم لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه طيب ولا تلتقط لقطته، في حرم. إذن عندنا زمن محرم ومكان محرم. قالوا: إذا انتظرنا إلى الغد دخلوا إلى الحرم. طيب ماذا نفعل؟ فوقعوا في إشكال حقيقة، فقال بعضهم: نقاتل في الشهر الحرام. قال آخر: لا، نقاتل في الأرض الحرام ولا نقاتل في الشهر الحرام. قال آخر: لا، لا نقاتل في الشهر الحرام ولا نقاتل في الأرض الحرام. طيب ما نعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أمرنا إيش؟ أن نأخذ هذه العير. طيب أنا الآن سأوجه السؤال لكم أنتم الآن: لو كنت معهم ماذا أنت فاعل؟ لو قالوا لك: ما رأيك في الموضوع الآن؟ ماذا نفعل؟ الرسول أمركم أن تقاتلوهم، تأخذ العير، طيب، وهم سيقاتلون يمنعون من أخذ العير، فهل تنتظر إلى أن يدخل البلد الحرام أو تقاتل في الشهر الحرام أو تترك القتال؟ تقاتل في الشهر الحرام، ما رأيك؟ في الشهر الحرام. لا لا، هنا 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 بالدور تقاتل. طيب تقاتل الشهر كذلك. الرسول ترى ما أمرهم أن يقاتلوا في الشهر الحرام، أمرهم أن يأخذوا العير، لكن هم ما وصلوا إلا مع الشهر الحرام. ها تقاتل، ها ماذا أنت فاعل اللي وراك في الشهر الحرام؟ آه. كيف تقاتل ضرورة عباد؟ ها لا تقاتل، ماذا تفعل؟ تقاتل في الأرض الحرام، تترك أمر النبي، ها تمتنع عن القتال، تقاتل لوراك، ها ضرورة تقاتل، تقاتل. طيب هم ما قاتلوهم. طيب هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في حيرة، ترى ماذا نصنع؟ هل نقاتل في الشهر الحرام أو ننتظر إلى غد إلى الشهر الحلال ولكن نقاتل في الأرض الحرام، أو نترك هذا وهذا ونكون قد عصينا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان آخر رأيهم أنهم يقاتلوهم في الشهر الحرام كما اختار أكثركم، فهجموا عليهم وقتلوا منهم رجلا وأسروا رجلين وأخذوا العير. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قامت قائمة قريش، قالت قريش هذا الذي يقول إنه نبي وإنه مبعوث من عند الله كيف يستحل الشهر الحرام، كيف يستحل الشهر الحرام؟ فشق ذلك على النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أمرهم أن يقاتلوا في الشهر الحرام. طيب، فشق ذلك على النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل يجوز القتال فيه؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فكان الجواب من الله إيش؟ قل قتال فيه كبير. إيش كبير؟ من كبائر الذنوب. كبير أي من كبائر الذنوب، إن هذه معصية كبيرة من الكبائر، لأن هذا شهر إيش؟ شهر حرام، لا يجوز أن تستحل فيه الأنفس ولا الأموال. قال قل قتال فيه كبير أي من كبائر الذنوب. وهذا يبين لنا قضية مهمة، أن الله تبارك وتعالى وإن كان جل وعلا يدافع عن المؤمنين، لكنه لما وقع الخطأ منهم قال خطأ، قال خطأ، ولم يقل هؤلاء مؤمنون نفوت لهم أبدا، وإنما قال هو خطأ، هو كبير أي من كبائر الذنوب، قل قتال فيه كبير. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية ترك الأسيرين، والذي قتل دفع ديته صلى الله عليه وسلم، دفع دية القتيل وأعاد الأسيرين إلى قريش. شاهد الأمر أن الله تبارك وتعالى بعد ذلك سلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قاله يا محمد وإن كان هذا الفعل وقع من أصحابك وهو خطأ، قل قتال فيه كبير أي من كبائر الذنوب، إلا إنه يجب عليك أن تعلم أنت وأصحابك شيئا مهما، وهو ماذا؟ وهو أن هؤلاء الذين ينكرون عليك القتال في الشهر الحرام ليس لهم الحق في ذلك، فهم أخبث الناس. كما لو جاءنا إنسان مثلا مجرم لص سارق أو ما شابه ذلك من الأمور، يسرق أموال الناس ثم يتكلم عن الأمانة، طيب، أو واحد سيء الخلق ويتكلم عن حسن الخلق والأدب مع الآخرين وكذا، وهو سيء الخلق، فكل الناس يقولون ماذا؟ يقولون إيش؟ يقول لو غيرك قالها، لو غيرك قالها، يقال له أنت سيء الخلق، فكيف تنصحنا بأن تكون أخلاقنا حسنة؟ فالناس لا تتقبل منه هذا الكلام. وإذا قال الله تبارك هؤلاء الذين ينكرون عليك، هؤلاء الذين يقولون تقاتل في الشهر الحرام، انظر ماذا يفعلون يا محمد. قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هم يصدون الناس عن الدين، يصدون الناس عن المسجد الحرام، يخرجون أهله منه، ومع هذا كله يفتنون الناس عن دينهم ويكفرون بالله ثم ينكرون عليك، لماذا تقاتل في الشهر الحرام؟ ليس هؤلاء الذين ينكرون مثل هذا الأمر، لو غيرك قالها. فشاهد الأمر إذن أن رجب شهر حرام ورمضان شهر عظيم، فشعبان صار بينهما فصار كالمهمل عند الناس، فالناس صارت لا تهتم له، لا تهتم له كثيرا. لماذا؟ تهتم برجب ثم ترتاح ثم تهتم برمضان، فصار كأنه إيش فترة إيش راحة أو منخفض بين عظيمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه الناس إلى عدم إهمال هذا الشهر ألا وهو شهر شعبان، فكان يكثر من الصيام فيه، وقال لأسامة بن زيد ذلك شهر يغفل عنه الناس، فأحب بين رجب ورمضان فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وجاء في بعض الأحاديث عن هذا الشهر نصوص أخرى سأذكرها على التفصيل إن شاء الله تعالى. جاء في فضل هذا الشهر أن الله تبارك وتعالى يطلع إلى الناس في النصف من شعبان، وهذا الحديث سيأتي التفصيل الكلام عليه من حيث صحته أو ضعفه. كذلك جاء في حديث عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، كان يصوم شعبان كله، كان يصومه كله إلا قليلا. فكان يكثر إذا من الصيام في شعبان صلوات ربي وسلامه عليه. لكن هذا يشكل عليه أمر، وهذا في الصحيحين حديث عائشة، يشكل عليه أمر حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صوم شهر الله المحرم. أفضل الصيام صوم شهر الله المحرم. هنا قال بعض أهل العلم: كيف النبي يقول أفضل الصيام صوم شهر الله المحرم؟ ثم ننظر إلى حال النبي كواقع عملي، صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان أكثر ما يصوم في محرم، والأصل أنه طالما أن محرم أفضل الصيام فيه فيكون صيام النبي موافقا لهذا الأفضل. فقالوا: لماذا اختلف فعله عن قوله؟ لماذا اختلف فعله عن قوله؟ برر أهل العلم ذلك بأمور. فمن أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، كما قال النووي، لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام في شهر الله المحرم إلا في آخر حياته، لأن هذا وحي من الله تبارك وتعالى، يعني ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام في محرم إلا في آخر حياته، وإلا في سائر حياته كان يرى أن شعبان أفضل. هذا قول. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك نساءه الصوم، كان في حديث عائشة يعني كنا يعني لا نقضي رمضان إلا في شعبان، يعني الأيام التي تفوت النساء من حيض أو نفاس أو مرض أو غير أو سفر أو غير ذلك. طيب، فتقول ما كنا نقضي إلا في شعبان، فلما كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم صائمات، ولعل هذه تصوم هذه الأيام وهذه تصوم هذه الأيام، فكان يشاركهن الصوم صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر من الصوم في شعبان لأجل هذا السبب. وقال آخر من أهل العلم: الأمر ليس كذلك، الأمر أسهل من هذا بكثير. قلنا: ماذا؟ قالوا: أليس الصوم هذا من باب النافلة أو من باب الفريضة؟ قلنا: النافلة. قال: طالما أنه من باب النافلة فالأمر النافلة إيش؟ سهل يسير. صحيح شعبان محرم أفضل، لكن يريد أن يصوم في شعبان، ما الذي يضر؟ ما الذي يمنع من ذلك إذا صام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان؟ طالما أنه ترك المستحب وليس ترك الواجب. وترك المستحب مباح ولا لا؟ ها؟ ترك المستحب مباح. وإذاك أعطيكم صورة أفضل أو أوضح من ذلك، في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بركعتي الضحى. صحيح؟ نعم، جاء أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوصاية بركعتي الضحى، ومع هذا تقول عائشة رضي الله عنها: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها قط. تقول: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى قط أبدا، ما كان يصلي الضحى صلى الله عليه وسلم. بل بلغ الأمر في عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأنه لم يبلغه حديث أبي هريرة ولا حديث أبي ذر، ولم ير النبي قط يصلي الضحى، فكان إذا جاء ناس إلى المسجد وصاروا يصلون الضحى ينكر عليهم عبد الله بن عمر، بل قالوا أنه كان يرميهم بالحصى، يقول: بدعة بدعة، يعني كيف تصلون في هذا الوقت؟ ما كان النبي يفعل ذلك، ما يحرص يأتي يصلي في هذا إلى هذه الدرجة. فالقصد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالضرورة أن يفعل جميع المستحبات، فيبقى الأمر على ماذا؟ على الاستحباب، إن شاء فعل وإن شاء ترك. طيب، ما الحكمة إذن من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في شعبان بالذات؟ كان يكثر كما قلنا الصوم في شعبان. قال بعض أهل العلم: تعظيما لرمضان، لأن هذا الشهر في استقبال رمضان، هو مقدمة لرمضان، فقالوا احتراما لشهر رمضان وتقديرا لشهر رمضان وتعظيما لشهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان تقدمة لرمضان. وقال آخرون من أهل العلم: لا، بل هذا على سبيل التدريب. على سبيل ماذا؟ على سبيل التدريب، الإنسان يتدرب حتى إذا جاء رمضان ما يشعر بإيش؟ بثقل الصوم. الآن من أثقل الناس صوما؟ اللي مو متعود على الصيام، الذي لا يصوم نافلة إذا جاء رمضان يحس أن الحياة تغيرت، كل يوم يأكل كل يوم يأكل كل يوم يأكل، جاء هذا الشهر ما في أكل. لكن لو هو متعود على الصيام، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم اثنين وخميس، أو يصوم البيض، أو يصوم يوما يفطر يوما، أو يصوم متى تهيأ له ذلك. طيب فمتعود على الصيام ما عنده أي مشكلة مع الصيام، فإذا جاء رمضان أمر طبيعي جدا لأنه مدرب النفس على الصيام، مدرب على الامتناع من الطعام. لكن كل يوم يأكل كل يوم يحس فيه نقلة، نقلة عظيمة جدا من أكل 24 ساعة إلى امتناع إلى المغرب. فيكون إذن تهيئة تمرين يهيئ الإنسان نفسه لرمضان. فإذا كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في شعبان. الأمر الثالث قال نص عليه في الحديث وهو إيش؟ ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالقصد إذن إما أن يقال تعظيم لرمضان، وإما أن يقال تهيئة وتمرين لرمضان، وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأن الناس يغفلون عنها، وراد أن يبين لهم أن الشهور جميعها شهور الله سبحانه وتعالى، وأن الصوم في رجب كالصوم في شعبان كالصوم في محرم كالصوم في جمادة وهكذا، كلها شهور الله تبارك وتعالى. فرب شعبان هو رب رجب وهو رب رمضان وهكذا قالوا. طيب كذلك من المسائل التي تخص شهر شعبان، جاء في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الإنسان بعد أن ينتصف شعبان. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم كالحاكم وابن حبان وابن عبد البر والألباني وغيرهم من أهل العلم صححوا هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. آخرون من أهل العلم قالوا أبدا ما يصح هذا الحديث. لماذا؟ قالوا يعني لا يصح من حيث الإسناد ولا يصح من حيث المتن. كيف؟ قالوا أما الإسناد ففيه رجل متكلم فيه اسمه العلاء بن عبد الرحمن، والعلاء هذا يروي هذا الحديث عن أبيه عبد الرحمن، والإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن معين وغيرهما من أهل العلم قالوا يروي عن أبيه أحيانا المناكير، يعني يأتي بحديث منكر عن أبيه أحيانا، فلذلك إذا روى عن غير أبيه قبل حديثه، إذا روى عن أبيه تركدوا شوي في الحديث، لأن أحيانا يروي عن أبيه إيش منكرات أشياء غريبة يعني لا يفرق عليها أحد، وهذا الحديث من روايته عن أبيه، وتفرد هو عن أبيه بهذه الرواية، لم يروي عن عبد الرحمن أحد إلا ابنه العلاء. فهذا أوقع شكة عند بعض أهل العلم أن هذا الرجل لم يضبط هذا الحديث، لم يحفظه جيدا، ولذلك وقع منه الخطأ. فقالوا أحمد وابن معين وابن مهدي وغيرهم قالوا هذا حديث منكر، قالوا هذا الحديث منكر، هذا من حيث الإسناد. أما من حيث المتن قال نكرته في متنه من أوجه، منها أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة في الصحيحين كان يصوم شعبان كله، كان يصومه كله إلا قليلا، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء الذي ينهى عنه؟ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا فعله مقدم صلى الله عليه وسلم خاصة مع نكارة الإسناد. قال في المتن أيضا منكر لأن النبي كان يصوم صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث المشهور لا تقدموا رمضان بيوم صام يوم ولا يومين، وقال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، يقول عمار بن ياسر. إذن لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إيش معنى؟ مفهوم مخالف، يعني إذا كان أقل من يوم أو يومين ما في مشكلة، واضح؟ وإلا لو كان من انتصاف شعبان يقول لا تقدموا رمضان بصوم 10 أيام أو 15 يوما، لكن يقول يوم أو يومين معناته 3 أو 4 أو 5 أو 6 فإنه لا بأس بذلك. كذلك في هذا الحديث نفسه يقول إلا صوما كان يصومه أحدكم، فإذا كان يصوم صوما معتادا يصوم حتى لو كان قبل رمضان بيوم أو يومين، فهذا ينافي أيضا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. كذا في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أصمت السرر، أصمت السرر، والحديث صحيحين. وفي رواية مسلم أصمت السرر من شعبان، خاصة شعبان، أصمت السرر من شعبان. طيب ما هي السرر؟ أولا السرر يعني تلفظ السين مثلثة، ومعنى مثلثة أي بالضم والفتح والكسر، يقال سرر ويقال سرر ويقال سرر، هي كلها عربية، لغة عربية. السرر من الشهر أو السرر من الشهر أو السرر من الشهر. طيب عرفنا الآن كيف تلفظ، طيب ما معناها، ما معنى السرر؟ أكثر أهل العلم من أهل اللغة ومن أهل الحديث، أكثر أهل العلم من أهل اللغة ومن أهل الحديث يقولون ماذا؟ يقولون السرر هي آخر الشهر. السرر هي إيش؟ هي آخر الشهر. فإذا كان السرر آخر الشهر، النبي أنكر عليه أنه إيش؟ لم يصم السرر من شعبان. قال أصمت السرر؟ قال الرجل لا. قال فإذا صمت رمضان فصم يومين، أي مكان هذه السرر. فدل هذا على أنه لا ينهى عن صومها، وإلا لو كان قال رجل نعم صمت السرر، يقول له لماذا صمت أصلا؟ ولا لا، لأن منهي عن الصيام في النص الثاني من شعبان. فإذا قالوا دل هذا الحديث أيضا على أن صيام النصف الثاني من شعبان لا مانع منه. وقول النبي هنا للرجل أصمت السرر، قد يقول قال الآن طيب هو ليس قال النبي لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، هذا ليس من هذا، لأن هذا من باب أنه لمن اعتاد الصوم. خرب هذا لمن اعتاد الصوم، هذا لمن اعتاد الصوم، يعني إذا كنت تصوم مثلا اثنين وخميس وافق أن الخميس هو آخر يوم في شعبان صم، ما في مشكلة. إذا كنت تصوم ثلاثة أيام من كل شهر وفي شعبان صارت لك ظروف لم تستطع أن تصوم حتى بقي ثلاثة أيام على رمضان، صم هذه الأيام الثلاثة وهكذا. فإذا كان الإنسان يصوم صوما معتادا فلا مانع من ذلك. فهذا إذن كل هذه الأمور تدل على أن حديثه إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث ضعيف لا يثبت، لا من حيث إسناده ولا من حيث متنه. طيب كذلك من أحكام شعبان أنه ينهى عن صيام يوم الشك، وذكرنا يوم الشك وهو قبل رمضان بيوم اللي هي يوم 30 من شعبان، يحتمل أنه 30 من شعبان، يحتمل أنه الأول من رمضان. فبعض الناس يصومه من باب إيش؟ الاحتياط، يقول طيب احتمال يطلع هذا من رمضان وما شافه الهلال عدل أو ما شابه ذلك من الأمور، فيقول أصومه احتياطا. فهذا كان يفعله بعض السلف، ولكنه جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا الذي كان يصوم من السلف لم يبلغه النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أن صوم يوم الشك لا يجوز. طيب لماذا منع صوم يوم الشك؟ قال بعضهم حتى لا يزاد في الدين ما ليس منه، لأن المأمور أن يصام رمضان. أما الإنسان يفرض على، لأن بعضهم يرى أنه واجب، يفرض على نفسه صوم يوم من شعبان لم يفرضه الله تبارك وتعالى، فهذا كأنه إيش فيه إيش تشريع أو نوع من الاعتداء، بل الإنسان عليه أن يلتزم بما جاء فيه الشرع. هذا أمر. الأمر الثاني قال بعضهم الحكمة من ذلك أن سيريح شوية، يعني بين صيام شعبان وصيام رمضان يريح يوم يومين حتى إيش يتقوى على العبادة، يتقوى على العبادة. وقال بعضهم حتى يفصل بين الفريضة والنافلة، وهذا أمر مشروع، أمر مشروع أن يفصل بين الفريضة والنافلة. كيف؟ قالوا في الصلاة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع النافلة، أن تتبع النافلة الفريضة، نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم حتى لا تشتبه بها، خاصة أن بعض الجهل من الناس عندما يرى الإنسان يصلي النافلة الفريضة ثم يصلي النافلة مباشرة يظن أن الصلاة ست ركعات مثلا، طيب لأنه راه يصلي بهذه الطريقة. فذلك قال افصل بين النافلة والفريضة، وجاء في الحديث حتى يفصل بينهما بسلام أو كلام، وقال بعضهم يفصل بينهما بسلام أو كلام أو تغيير مكان. إذا أردت أن تصلي، لو فرضنا قدر أن أحدنا كان مستعجلا عنده ظرف طارئ أو ما شابه ذلك من الأمور، وصلى الفريضة المغرب أو العشاء أو الظهر مثلا، ويريد أن يصلي النافلة مباشرة حتى يخرج إلى عمله الذي يريد، طيب فسلم يريد أن يصلي النافلة، يقول على الأقل على الأقل غير مكانك حتى لا تشتبه النافلة بالفريضة. فالقصد إذن الفصل بين رمضان وشعبان، إذن إما أن يكون حتى لا تشتبه النافلة بالفريضة، أو حتى يرتاح قليلا، أو حتى لا يزاد في دين الله ما ليس منه. طيب، بالنسبة لصوم شعبان ومحرم، ابن عبد البر ابن رجب رحمه الله تعالى له توجيه طيب، يقول أنا لا أوافق على أن صوم شعبان محرم أفضل من صوم شعبان. كيف؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأفضل، صوم شعبان أفضل من المحرم. طيب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، قال هذا نعم في البيض وليس في كل الأيام. هذه وجهة نظر ابن رجب على كل حال، لكن أهم من وجهة نظره توجيهه رحمه الله تعالى. ماذا وجه؟ قال الآن الفريضة فرائض الصلاة، مثلا صلوات الخمس، الصلاة الخمس أليست تحيط بها سنن رواتب قبلية وبعدية ولا لا؟ يعني الفجر سنة إيش؟ قبلية، الظهر قبلية وبعدية، العصر ليست له سنة، المغرب بعدية، العشاء بعدية. يقول السنن الرواتب أفضل من النفل، السنن الرواتب أفضل من النوافل المطلقة، الرواتب أفضل من النوافل المطلقة. لماذا صارت أفضل؟ قال لقربها من الفرائض، كلما قربت السنة من الفريضة كلما كانت إيش؟ أفضل. أيهما أقرب، شعبان أو محرم لرمضان؟ شعبان، شعبان أقرب إلى رمضان من محرم، فقال إذن الصوم في شعبان. ولذلك كان الصوم في شوال أفضل، لما كان شوال وشعبان محيطين برمضان صار صومه أفضل من محرم الذي هو بعيد عن صوم الفريضة الذي هو رمضان. أوجد نظر الإمام بن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. بالنسبة لسلفنا الصالح رحمه الله تعالى من العلماء وغيرهم، بالنسبة لشهر رجب كانوا يقولون شهر شعبان، يقول شهر شعبان شهر القرآن، وذلك لحرصهم على قراءة القرآن فيه، وبعضهم يقول شهر القراء، يعني القراء هنا يتفرغون لقراءة القرآن. يقول أبو بكر البلخي، يقول شهر رجب شهر الغرس، تغرس فيه رجب، تغرس فيه. يقول وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الجني. يقول فمن لم يغرس في رجب ولم يسقي في شعبان كيف يجني في رمضان؟ وذلك رمضان سيكون عليه ثقيلا كما قلنا قبل قليل، إذا كان لم يهيئ نفسه سواء بالقرآن أو في الصيام، طيب، أو في قيام الليل أو كذا، فيأتي رمضان يشعر فيه بثقل، لأنه تغير حياته تماما في الصيام، في قراءة القرآن، في قيام الليل يشعر. لكن إذا كان في رجب استعد وهيئ النفس ثم كذلك فعل في شعبان، فيجد أن رمضان يدخل عليه إيش؟ ها، بكل سهولة ويسر على نفسه. وقال عمرو بن قيس الملائي، أو كان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته دكانه، يغلق دكانه ويقول هذا شهر قراءة القرآن، ويتفرغ لقراءة القرآن في هذا الشهر. والحسن بن سهل يقول قال شعبان يا ربي جعلتني بين شهرين عظيمين، يعني ضايع بين شهرين عظيمين الذين هما ماذا؟ رجب ورمضان. طيب، فأوحى الله إليه يقول جعلت فيك قراءة القرآن، ثم يقول الحسن بن سهل فيا من فرط في الأوقات الشريفة وضيعها وأودعها الأعمال السيئة وبئس ما استودعها. طبعا هذا ليس حديثا، طيب، وإنما هذه يعني مقولة له، كأنه يقول أن شعبان اشتكى إلى الله فرد الله عليه، يكفي كأنك شهر القرآن. والشعبي رحمه الله تعالى كان يقول لبعض تلاميذه كن ربانيا ولا تكن شعبانيا، كن رباني ولا ما مفهوم هذا الكلام؟ أنهم كانوا يجتهدون في شعبان جدا، إذا قالوا طيب أنت اجتهدت في شعبان استمر، فرب شعبان هو رب رمضان وهو ربه شوال وذي القعدة وذي الحجة وهكذا استمر على هذه الطاعة. فكونه يقول له كن رباني ولا تكن شعبانية فمعناها أن شعبان كان إيش؟ كانوا يحرصون على العبادة فيه. وإذا قال بعضهم مضى رجب وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم فخير ذوي الجرائم من تدارك. فعلى الإنسان حقيقة الآن الوقت في سعة، نحن ما زلنا في رجب وشعبان على الأبواب، فالإنسان يتدارك الآن ما يمكنه أن يقوم به في هذا الشهر العظيم ألا وهو شهر شعبان. بقي علينا أن ننبه إلى بعض بدع هذا الشهر، لأن بعض الناس يعني بالغ في العناية بشعبان حتى أوقع نفسه في البدع، عادنا الله وإياكم منها. قال الغزالي رحمه الله تعالى أبو حامد: وليلة النصف من شعبان ففيها يفعل الناس 100 ركعة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص 10 مرات، وتسمى صلاة البراءة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذه الصلاة بدعة منكرة قبيحة، إنها ليست على من شرع الله تبارك وتعالى، يقول بدعة منكرة قبيحة، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. ويقول أبو محمد المقدسي ونقله عنه الطرطوشي أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى، يقول: وأول ما حدث عندنا سنة 48 و400 يعني في القرن 5 الهجري، وقدم علينا من بيت المقدس أو قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يقال له ابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة صوته جميل، فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل، يقول ثم انضاف ثالث فما ختمها إلا وهو في جماعة كثيرة، ثم استمروا على هذه البدعة. ونقل ذلك أبو بكر الطرطوشي رحمه الله. إذن السلف ما كان عندهم هذا الأمر، يعني شوف هذا متى بدأها، في القرن 5 الهجري سنة 448. أما بالنسبة لسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فلم يكونوا يعرفون هذه الليلة ولم يكونوا يقومون فيها. ولذلك يقول الطرطوشي رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، يقول عن زيد بن أسلم وهو من أئمة التابعين قال: ما أدركنا أحدا من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على سواها. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وأنكر تخصيص ليلة النصف من شعبان أكثر علماء الحجاز، منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، قالوا كل ذلك بدعة. وقال ابن رجب: قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي ولا عن أصحابه. وقال العراقي: حديث صلاة ليلة النصف من شعبان حديث باطل. وكذا قال ابن الجوزي وابن العربي، بل ابن العربي رحمه الله تعالى لا يصح فيها شيء. بعض الناس يرى أن قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة أنها ليلة النصف من شعبان، وهذا القول باطل، وخالف هذا القول جماهير المفسرين، فقالوا أبا إنا أنزلناه في ليلة مباركة في رمضان وهي ليلة القدر، كما قال في الآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر ليست في شعبان وإنما هي في رمضان، كما قال الله تبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة يكفينا ويغنينا عن هذه البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى فيها من سلطان. والأصل كما قال أهل العلم في العبادات المنع، إنسان لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى. يقول ابن العربي: ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه، أن يسمع، مجرد أن يسمع، يقول لا يساوي حتى أن يسمع. ويقول: العقيلي والبيهقي وأبو حاتم حديث ليلة النصف باطل لا يصح، يعني صلاة الليل النصف من شعبان. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرناه قبل قليل أن الله يطلع إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان، فهذا الحديث أيضا لا يصح، وإن حسنه بعض أهل العلم كالألباني والأرناؤوط وغيرهما، إلا إن جماهير المحدثين على تضعيف هذا الحديث، فأنكره أبو حاتم الرازي وأنكره العقيل وأنكره البيهقي وأنكره ابن تيمية وأنكره كثير من أهل العلم، حتى إن عبد الله بن المبارك لما ذكر له هذا الحديث يطلع ربنا إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان، قال عبد الله بن المبارك إن الله ينزل في كل ليلة، هذا يخالف حديث الصحيحين متواتر الذي فيه إن الله ينزل السماء الدنيا في كل ليلة، فتخصيص ليلة شعبان هذا ليس له معنى، لأنه يخالف الحديث الذي في الصحيح أنه في كل ليلة هذا الأمر يقع، فلماذا تخصص ليلة شعبان؟ وهذا يدل أيضا على نكارة المثل، نفس مثل الحديث يكون إيش؟ يكون منكرا، هذا إذا أضفنا إليه ضعف إسناد الحديث، فالحديث ليس له إسناد يصح، ليس الحديث إسناد يصح، وإنما صحها ومن صحها من أهل العلم بكثرة الطرق، يعني طريق مع طريق مع طريق مع طريق، فقالوا هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، أما أنه حديث واحد بإسناد واحد صحيح لا يوجد، لا يوجد لهذا الحديث إسناد واحد صحيح. معنى طرق الحديث يعني كثيرة، الآن الاسم محمد حسين أحمد، محمد وحسين وأحمد، أنا بنزل فيهم الحين بجلدهم جلد ستحملون إن شاء الله تعالى. الآن عندنا محمد وحسين وأحمد، لو فرضنا أن محمد أن محمدا حفظ الله تعالى رجل صالح تقي نقي كريم كل صفة حلوة فيه، لكن سيء الحفظ ما يحفظ، ممكن ها ممكن ترى الحفظ هذه موهبة من الله تعالى، في ناس تحفظ بسرعة في ناس حفظها بطيء ولا لا، في ناس ما شاء الله العرب في السابق يعني كانت تقال القصيدة يطلعون اثنين ثلاثة حفظوا هذه القصيدة، بل إنه يعني من طرائف ما يذكر من الروايات أن أحد الخلفاء خلفاء بن العباس أظنه المأمون طيب كان عنده خادم يحفظ القصيدة بمجرد أن يسمعها مرة واحدة، وعنده جارية خادمة تحفظ القصيدة سمعتها مرتين، والخليفة نفسه يحفظها يسمعها ثلاث مرات، فكان يبتلي الشعراء، فيأتي الشاعر يحط جائزة مثلا للشعراء، فيأتي الشاعر يقول ماذا عندك تسمعنا؟ قال نظمت لك قصيدة يا أمير المؤمنين، قال أسمعنا، فذاك مسكين مجتهد فيقول قصيدة وكذا ومحضرها وجاهز، عقب ما يأتي يقول هذه قديمة، هذه أنت ارتجلتها سارقها، هذه أنت سارقها، قال أنا ارتجلتها، قال مسروقة هذه الحديث هذه القصيدة، فينادي الخادم اللي جالس طبعا فيقول هذه القصيدة ست مسروق، قال نعم احفظها أنا، قال قلها، فذاك يقولها فيصدم الشاعر لأن فعلا قالها كاملة، فيصدم الشاعر فقال كيف، يقول لحظة مصدق تعالي فلانة قولي القصيدة له، فتقول القصيدة حفظتها من مرتين، فالشاعر هنا يفتح فمه هكذا فيقول للخليفة أنا أيضا حفظها، فيسردها الخليفة له، فإذا كان الشاعر هذا يعني حار مثل أبو عمر يعني سكت قلبي على طول من القهر طيب، فما يتحمل، فكان يعني العرب عندهم قوة إيش؟ قوة الحفظ، فهذا يدل أن هؤلاء ليسوا من العرب. فالمهم أن محمدا الآن حفظه سيء، حفظه سيء، فجاءنا محمد وقال صدقون سمعت فلانا يقول كلكم مدعوون إلى زواج ابنته أو زواج ولده ابنه طيب يوم الخميس القادم، ليس هذا غدا وإنما الذي بعده في صالة مثلا الميلم، واضح الصورة؟ ممتاز. بعض الناس قالوا خلاص نروح، بعضهم قال يا جماعة الخير محمد ما تعرفونه يا شيخ، قالت تلقون مو بصالة الميلم صالة الهاجري، لكن محمد ترى يقط خيط وخيط، واضح ولا لا؟ قالوا أكيد، قال لا بعد يمكن مو الخميس يمكن الأربعاء العصر، بس ترى هو يضيع ترى حفظه ها ضعيف رشيش. طيب فيقول لا تعتمدوا عليه. فعلا الناس ما تعتمد عليه. فجاءنا حسين فقال لنا ترى العرس يوم الخميس بعد القادم في صالة الميلم. لكن حسين نفس الشيء هم حفظه ما هو مضبوط. لكن لما يصير حسين ومحمد يتفقان على نفس الرأي ها يعني يتقوى شوي نقول والله كنا مو معقول اثنين مغلطوا. فيجينا احمد ويقول الكلام ذاته مع ان احمد عنده سوابق اخطا كثيرا كم مره يقول لنا شيء ويطلع خطا وحسين عنده سوابق ومحمد عنده سوابق. بعض اهل العلم هنا يقول يعني ما حدث فيه الا هؤلاء. يقول والله انا نفسي ما تطمئن نفسي ما تطمئن. فلا يقبلوا الحديث واضح. وبعض اهل العلم يقول لا يا جماعه الخير يقول يعني صح لو بروحه ما نقبل لو هذا بروحه ما نقبل لو هذا لوحده ما نقبل لكن كونهم يتفقون هؤلاء الثلاثه النفس تميل الى ان هذا ايش الكلام صحيح. فهذا يسمون الحسن لغيره حسن غيره. واكثر خلاف العلماء في تصحيح الاحاديث على هذا النوع الذي يرويه ضعيف ثم ضعف من طرف اخر ضعف من طرف اخر فبعضهم يرى ايش هذا يقوي هذا يقوي هذا فيقبله وبعضهم يقول لا 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 ابدا فلا يقبل. هذا الحديث منها يطلع ربنا إلى الناس في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشاحن أو مشرك وفي رواية إلا مشاحن أو قاتل نفس. فبعض أهل العلم لما جمع طرق هذا الحديث قال يتقوى وصححه. وبعض أهل العلم لما نظر في طرق هذا الحديث قال لا كلها فيها علة ما أقبل هذا الحديث. ثم نظر آخر قال لحظة لحظة غير قضية أن كل هؤلاء فيهم كلام يا جماعة الخير المتن غريب. قالوا كيف؟ قال الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح في الصحيحين ينزل ربنا في كل ليلة. فهذا يأتي يقول يطلع ربنا في ليلة النصف من شعبان. طيب هو في كل ليلة ايش معنى هذه الليلة؟ فكان لما يقول في هذه الليلة معناها لها تميز. طيب هو في كل ليلة ينزل ربنا تبارك وتعالى إذن ايش؟ قالوا لا هذا حتى المتن يدل على أنهم لم يحفظوا. المتن يدل على أنهم لم يحفظوا. وإذاك يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. وأما ما ورد في فضل الصلاة فيها فهذا موضوع. إذا عندنا فرق بين فضل الليلة وبين فضل الصلاة في الليلة. أما فضل الصلاة في الليلة فهذا تقريبا باتفاق أهل أنه موضوع. أما فضل الليلة في ذاته أن ليلة طيبة مباركة أو ما شابه ذلك من الأمور فالذي صح هذا الحديث قال هي ليلة مباركة سواء صلى فيها صام فيها عفوا ما في صيام صلى فيها قرأ فيها دعا فيها وصل رحما فيها أو ما شابه ذلك تصدق فيها فهذا شيء طيب. والذي ضعف الحديث قال هي ليست ليلة مباركة والحديث هذا لا وهي كسائر الليالي وهي كسائر الليالي. ويقول أيضا كذلك الشيخ بن باز لو خصت ليلة بقيام أو يوم بصيام لخص يوم الجمعة لأن النبي نص على أنه أفضل يوم من طلعت عليه الشمس. ومع هذا جاء النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وعن تخصيص ليلة الجمعة بقيام. فيقول إذا كان نهي عن أفضل يوم وهو الجمعة أن يصام أو يقام ليله طيب فمن باب أولى أن ينهى عن هذه. فهذا أيضا يدل على ضعف هذا الحديث الذي فيه فضل هذه الليلة. أما إذا قامها الإنسان أو صام نهارها أو كذا من باب أنها ليلة من الليالي وأنها من شعبان هذا لا بأس. أما أن يرى أن لها فضلا وأنها أفضل من غيرها فهذا الذي لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإنسان يتوقف عن مثل هذه الأمور لأن ما شرعه الله يكفي. الشرع كافي لله الحمد والمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا يكفينا إن شاء الله تعالى ما ثبت في شهر شعبان بشكل عام. أما ليلة النصف من شعبان فإنه لم يثبت فيها شيء والعلم عند الله والله أعلى وأعلم. وصلى الله عليه وسلم محمد الله يبارك. إذا كان أحد عنده سؤال غير الصيام. كل العبادات على كل حال طالما أن الشهر مبارك فكل العبادات فيه طيبة، الصيام، الصدقة، الدعاء، الذكر، صلة الأرحام، بر الوالدين، التبتل لله تبارك وتعالى، التفكر في خلق الله جل وعلا، كل هذا من العبادات الطيبة إن شاء الله تعالى في رمضان. هنا ليس له أهمية، لكن نتكلم عن الديانات السابقة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. بالنسبة لأهل الكتاب، بالنسبة لملة إبراهيم، ملة موسى، عيسى عليه السلام، كان شهر رمضان يصام. يتشعبون يخرجون للغزو، لأن كانوا مريحين في رجب، ممنوع عليهم القتال في رجب، فمجرد أن ينتهي رجب يبدأون يعني يبردون شبدهم مثل ما يقول، يعني يبدأ يقاتل، يبدأ كذا. أي نعم، الله يبارك. نعم، هو كذلك نفس حديث يطلع الله إلى الناس في النصف من شعبان، أيضا ليس له إسناد واحد صحيح، وإنما له مجموعة أسانيد، فبعضهم يرى أن مجموعها تصح، وبعضهم يرى أن مجموعها لا يصح العد. ثم أيضا نظر آخرون إلى المتن فقالوا متنها غريب، لا تعرف صلاة بهذه الطريقة، أنها يعني 15 مرة يقرأ تسبيحات 15 مرة، وطريقة القراءة وصلاة مرة في العمر. يقول حتى المتن يرون أنه منكر، قد جاء ابن تيمية وغيره قال أنه مكذوب هذا الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المتن فيه نكار يعني، وهذا الأقرب الله العلم لا تصح. خير إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.